بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان شرح الأصول الستة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري
نبينا
بمسجد الشيخ
محمد وعلى
محمد بن
آله
إبراهيم
وصحبه أجمعين،
بالمدينة النبوية.
اللهم اغفر لنا
نسأل الله
ولوالدينا
سبحانه
ولشيخنا
وتعالى
وللحاضرين ولجميع
أن
المسلمين.
ينفع به
أما
الجميع.
بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته الأصول الستة: الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بيَّن الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، إلى قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ويزيده وضوحاً ما صرَّحت به السنة في هذا من الكلام الكثير البيِّن الواضح للعامي البليد. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الأصل الرابع في هذه الرسالة المباركة عظيمة النفع جليلة القدر. وهو، أعني هذا الأصل، يتكلم عن مكانة العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم إلى آخر كلامه. والكلام شرحاً لهذا الأصل من وجوه: الوجه الأول، هذا الأصل العظيم قد دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، أعني بذلك بيان فضل العلم وحملته، وكذلك فضل التفقه في الدين، وفي المقابل فيهما أيضا بيان من تلبس به من غير أهله زورا وبهتانا. والإمام المجدد رحمه الله في ذكره لهذا الأصل لم يتفرد بالتذكير به وتقريره، بل هو مسبوق إليه، سبقه أئمة ثقات من قبله منذ قرون متطاولة. وإنما رغب رحمه الله في هذه الرسالة أن يذكر ويؤكد على هذه الحقيقة وعلى هذا الأصل العظيم، وأن يبين لك من هم أهل العلم على الحقيقة وعلى الصدق، فتميز يا طالب العلم ويا طالب النجاة، تميز بين العلماء الحقيقيين وبين من تزيى بزيهم وليس منهم. فمن عرف علماء الحق والصدق والتزم رسمهم وصدر عنهم نجا بإذن الله تعالى من الضلالة والغواية،
والهلاك والانحراف، والعكس صحيح، والعكس صحيح. ولا شك أن الإمام رحمه الله كما قلت أراد التذكير والتأكيد على هذا الأصل، وذلك لما كان في ذلكم الوقت من الجهالات وانتشار الجهل وقلة العلم وما أشبه الليلة بالبارحة، فإن التذكير بهذا الأصل وإعادة التأكيد عليه، وبخاصة في زمان أو أزمنة الفتن، يتأكد أكثر وأكثر، بل هو متحتم، لأن في إضاعة هذا الأصل وتضييعه سبب للهلاك وسبب لانتشار الفساد العقدي والفساد الأخلاقي. وهذا الأصل ثابت من ثوابت أهل السنة والجماعة، وأصل عظيم من أصول الطائفة المنصورة الفرقة الناجية. لهذا تجد أهل الأهواء جميعاً يرمون هذا الأصل عن قوس واحدة، كلهم يحرص في القديم والحديث، كلهم يحرص حرصاً أكيداً على زعزعة هذا الأصل، بل واجتثاثه من نفوس عامة أهل الحق. وهذه الطعونات ترد من أهل الشبهات وأهل الشهوات أيضاً، فمن تلكم الطعونات تارة يزهدون فيهم، هؤلاء لا علم لهم إلا بالأوراق الصفراء، وتارة بالطعن الصريح فيهم، وتارة بالنيل من إدراكهم وفقههم لواقعهم أو واقع الأمة وهلم جرا، وغيرها من المسالك القديمة والحديثة. لذا يجب عليك أن تنتبه وأن تحذر من هؤلاء جميعا، من هؤلاء جميعا، وسيأتي مزيد بيان بحول الله تعالى. يقول الأصل الرابع بيان العلم. ما المراد بالعلم هاهنا؟ يراد به العلم الشرعي الصحيح المبني على الكتاب والسنة، وأن تفهم هذه الأدلة على فهم سلف الأمة الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى والدين. لماذا نقول هذا؟ بضرورة فهم ذلك والانقياد بفهم السلف رضوان الله تعالى عليهم. يقول الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى جمع العلامة ابن قاسم: من فسر القرآن والحديث، من فسر القرآن أو الحديث وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه، محرف للكلم، فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه، انتهى. لماذا يجب هذا الالتزام؟ لأن الأمر كما قاله شيخ الإسلام أيضا في المنهاج أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم منشأ كل علم وصلاح وهدى ورحمة في الإسلام. هؤلاء الصحب وهؤلاء السلف الكرام رضي الله تعالى عنهم يقول في بيان أمرهم الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، قال: كان الصحابة أعرف الأمة بالإسلام وتفاصيله وأبوابه وطرقه وأشد الناس رغبة فيه ومحبة له وجهادا لأعدائه وتكلما بأعلامه وتحذيرا من خلافه لكمال علمهم بضده، انتهى. فمن رام الاستقامة والعلم الرصين الراسخ فعليه بسلوك طريق هؤلاء السلف الكرام رضوان الله تعالى عليهم، ولزوم غرزهم وعدم مشاقتهم. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في منهاج السنة: كل من كان للحديث والسنة وآثار الصحابة أتبع كان أكمل، وكانت تلك الطائفة أولى بالاجتماع والهدى والاعتصام بحبل الله، وأبعد عن التفرق والاختلاف والفتنة. لا تقع هذه الأوصاف إلا من جانب هذا الطريق. قال: وكل من بعد عن ذلك كان أبعد عن الرحمة وأدخل في الفتنة، وأدخل في الفتنة. تأمل هذا الكلام وانظر يمنة ويسرة، تعرف أن الذين يلجون في هذه الفتن ويحدثونها ممن تحقق فيهم كلام شيخ الإسلام هذا رحمه الله وتعالى لذا يجب أن تحذر كل الحذر من البعد عن هذه الطريق، ويجب عليك أن تلتزمها، لأن البعد عن هذه الطريق هلاك. يقول الإمام ابن القيم في الصواعق المرسلة: كلما كان الرجل عن الرسول صلى الله عليه وسلم أبعد كان عقله أقل وأفسد. فأكمل الناس عقولاً أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأفسدهم عقولاً المعرض عنهم وعما جاءوا به. ولهذا كان أهل السنة والحديث أعقل الأمة، وهم في الطوائف كالصحابة في الناس. يقول رحمه الله: وهذه القاعدة مضطردة، هذه القاعدة مضطردة في كل شيء عصي الرب سبحانه به، فإنه يفسده على صاحبه، فمن عصى الله بماله أفسده عليه، ومن عصاه بجاهه أفسده عليه، ومن عصاه بلسانه أو قلبه أو عضو من أعضائه أفسده عليه، وإن لم يشعر بفساده، انتهى كلامه رحمه الله. إذن يجب أن تلزم هذه الطريق، لأنها هي المحك، وعليها توزن الأقوال والأفعال ميزان لا يطيش. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: في مدارج السالكين، فحال النبي صلى الله عليه وسلم وحال أصحابه محك الأحوال وميزانها، بها يعلم صحيحها من سقيمها. عرفت؟ إذن المراد بالعلم الذي يذكره الإمام هو هذا. قال الإمام ابن القيم في نونيته: العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد مستويان. قال شيخ شيوخنا العلامة السعدي رحمه الله في التفسير: العلم هو معرفة الهدى بدليله، فهو معرفة المسائل النافعة المطلوبة، ومعرفة أدلتها وطرقها التي تهدي إليها. والعلم النافع هو العلم بالحق والعمل به، وضده الجهل. هذا العلم الذي يشير الإمام رحمه الله إلى أن الله قد بيّن هذا الأصل، وكذلك السنة قد بيّنت، فيه إشارة منه إلى تضافر الأدلة في بيان فضل العلم وبيان فضل ماذا؟ حملته. لهذا قال الحافظ النووي رحمه الله في مقدمة المجموع شرح المهذب، قال: قد تكاثرت الآيات والأخبار والآثار وتواترت وتطابقت الدلائل الصريحة وتوافقت على فضيلته، أي العلم، والحث على تحصيله والاجتهاد في اقتباسه وتعليمه. انتهى كلامه رحمه الله. هذا العلم، العلم الشرعي الذي تقدم ذكره وحبيان أمره، يبين الإمام ابن القيم أن حاجة الناس إليه كحاجة الأرض إلى المطر. إلى ماذا؟ إلى المطر. فيقول رحمه الله: الله سبحانه وتعالى جعل العلم للقلوب كالمطر للأرض، فكما أنه لا حياة للأرض إلا بالمطر، فكذلك لا حياة للقلب إلا بالعلم. إلى أن قال: ولهذا الأرض إنما تحتاج إلى المطر في بعض الأوقات، لو كان المطر منهمراً على الدوام لانقطعت السبل وهلكت الماشية وماتت الناس. قال: الأرض إنما تحتاج إلى المطر في بعض الأوقات، فإذا تتابع عليها اجتاح احتاجت الأرض إلى انقطاعه. وأما العلم فيحتاج إليه القلب بعدد الأنفاس. هل يمكن أن تحصي نفسك؟ لا تستطيع أن تحصيه بعدد الأنفاس. ولا يزيده، أي القلب، لا يزيده العلم ولا يزيده كثرته إلا صلاحاً ونفعاً، ما يموت بل يزداد خيراً، يزداد خيراً إلى خير. انتهى كلامه رحمه الله من مفتاح دار السعادة. وقال أيضاً وهو يعدد أوجه نفع العلم في المفتاح، قال: الوجه 90 أن كل صفة مدح، أن كل صفة مدح الله بها العبد في القرآن فهي ثمرة العلم ونتيجته، وكل ذم ذمه فهو ثمرة الجهل ونتيجته. فمدحه، أي مدح الله العبد، فمدحه بالإيمان وهو رأس العلم ولبه، ومدحه بالعمل الصالح الذي هو ثمرة العلم النافع، ومدحه بالشكر والصبر والمسارعة في الخيرات، وذكر جملة من الأخلاق حتى قال: إلى سائر الأخلاق المحمودة والأفعال المرضية التي أقسم الله سبحانه وتعالى على عظمها. ثم قال: فهذه الأخلاق ونحوها هي ثمرة شجرة العلم. لهذا إن وجدت شخصاً بذيء الخلق سيئة، اعلم أن النقص أتاه من هناك، فكلما نقص نقص. أما شجرة الجهل فتثمر كل ثمرة قبيحة من الكفر والفساد والشرك والظلم والبغي والعدوان، وعدد جملة من الخصال الذميمة. قال: ومن ثمرته، أي الجهل، الغش للخلق والكبر عليهم والفخر والخيلاء، وعدد أخلاقا ذميمة. قال: ومن ثمراتها أيضا هذه الأخلاق الذميمة والجهل الفاضح الدعوة إلى سبيل الشيطان ليس إلى الله، وإلى سلوك طريق الغي واتباع الهوى، إلى أن قال: وبالجملة فالخير بمجموعه ثمار تجتنى من شجرة العلم، والشر بمجموعه شوك يجتنى من شجرة الجهل. فلو ظهرت صورة العلم، انظر الآن يقرب لك، فلو ظهرت، يعني لو تمثل العلم في صورة كيف سيكون؟ فلو ظهرت صورة العلم للأبصار لزاد حسنها، حسن صورة العلم لزاد حسنها على صورة الشمس والقمر. ولو ظهرت صورة الجهل للأبصار لكان منظرها أقبح منظر، بل كل خير في العالم فهو من آثار العلم الذي جاءت به الرسل ومسبب به، وكذلك كل خير يكون إلى قيام الساعة وبعدها في القيامة، وكل شر وفساد حصل في العالم ويحصل إلى قيام الساعة وبعدها في القيامة فسببه مخالفة ما جاءت به الرسل في العلم والعمل. عرفت أمر العلم؟ عرفت أمر ماذا؟ العلم ومنقبة العلم. يقول الإمام ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم: إن العلم يدل على الله، إن العلم يدل على الله من أقرب الطرق إليه، فمن سلك طريقه ولم يعرج عنه وصل إلى الله وإلى الجنة من أقرب الطرق وأسهلها، فسهلت عليه الطرق الموصلة إلى الجنة كلها في الدنيا والآخرة، فلا طريق إلى معرفة الله وإلى الوصول إلى رضوانه والفوز بقربه ومجاورته في الآخرة إلا بالعلم النافع الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، فهو الدليل عليه، وبه يهتدى في ظلمات الجهل والشبه والشكوك. ولهذا سمى الله كتابه نوراً لأنه يهتدى به في الظلمات. قال الله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. ثم قال: وما دام العلم باقيا في الأرض فالناس في هدى. وبقاء العلم بقاء حملته، فإذا ذهب حملته ومن يقوم به وقع الناس في الضلال. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعاً، والحديث في الصحيحين. ثاني الوجوه: هذا العلم الذي عرفتم له حقيقة، له ماذا؟ حقيقة. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى جمع العلامة ابن قاسم: الخير والسعادة والكمال والصلاح منحصر في نوعين، في العلم النافع والعمل الصالح. حقيقة هذا العلم الذي يشير إليه الإمام هنا بيّنه الإمام ابن رجب رحمه الله في رسالته النافعة فضل علم السلف على علم الخلف، فقال: العلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها. هل تفهم المعاني كما تشاء؟ كما قلنا على فهم الصحابة والسلف. قال: وفهم معانيها والتقيد في ذلك، أي في الفهم، بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث وفيما ورد عنهم من الكلام في ذلك، والاجتهاد في تمييز صحيحه من سقيمه أولا، ثم الاجتهاد في الوقوف على معانيه وتفهمه ثانيا، وفي ذلك كفاية لمن عقل وشغل لمن بالعلم النافع عني واشتغل. ومن وقف على هذا وأخلص القصد فيه لوجه الله عز وجل فهمه. ابحث إذا ضاق بك الفهم وضاق عليك الاستيعاب، هل أنت تسير على هذا الطريق أم لا؟ يقول: من وقف على هذا، يكفي أن تقف على هذا فقط بالمعرفة؟ لا، أخلص. قد يكون إخلاصك مدخول ومسلكك مدخول. أخلص القصد فيه لوجه الله عز وجل، لا ليقال طالب علم ولا عالم ولا ولا ولا. فهمه وألهمه، وحينئذ يثمر العلم ثمرته الخاصة به، وهي خشية الله تعالى، كما قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال ابن مسعود وغيره: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار به ماذا؟ جهلا. الوجه الثالث: بيان هذا العلم، بيان هذا العلم وإظهاره للناس وتعليمه للناس إنما يقوم به العلماء حقا وصدقا، الذين أثنى الله عليهم في كتابه ورسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة المطهرة، وأدلة ذلك كثيرة، منها ما ذكر الشيخ ومنها ما لم يذكر، وإنما أراد التذكير من هذه الأدلة ما ذكره الإمام الآجري في مقدمة كتابه أخلاق العلماء، حيث قال: فإن قال قائل ما دل على ما قلت، يعني على فضل العلم وأهله وحملته، قيل له الكتاب ثم السنة، فإن قال فاذكر منها، قال إذا فاذكر منها إذا ما سمعه المؤمن سارع في طلب العلم ورغب فيما رغبه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. قيل له: ما دليل القرآن؟ فإن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. علق قائلا رحمه الله، قال: فوعد الله عز وجل المؤمنين أنه يرفعهم، ثم خص العلماء منهم بفضل الدرجات، وقال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. علق عليها قائلا: فأعلم خلقه أنه إنما يخشاه العلماء به. وقال عز وجل: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وذكر آيات عدة، ثم قال: وقال محمد بن الحسين عن نفسه: وهذا النعت ونحوه في القرآن يدل على فضل العلماء، يعني هذه الأوصاف المذكورة في هذه الآيات العديدة دالة على فضل العلماء، وأن الله عز وجل جعلهم أئمة للخلق يقتدون بهم. ثم عقد رحمه الله فصلاً فقال: باب ما ذكر ما جاءت به السنن والآثار من فضل العلماء في الدنيا والآخرة، ذكر عدداً من الأحاديث، منها حديث الصحيحين، قوله عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين، وغير ذلك من الأدلة الكثيرة المتكاثرة. هؤلاء العلماء الذين قلنا إن بيان العلم وبيان وتعليم العلم للناس إنما يقوم به العلماء الذين جاءت النصوص ببيان فضلهم ومكانتهم، هؤلاء العلماء لهم صفات، لهم ماذا؟ صفات. هل كل من جاء فتحذلق كان منهم؟ ليس كذلك. اعرف صفات العلماء لتعرف قوله رحمه الله وبيان من تشبه بهم وليس منهم، وليس منهم. بين صفة أو جملة من صفات هؤلاء العلماء الإمام الآجري أيضا في أخلاق العلماء، فقال: إن الله عز وجل وتقدست أسماؤه اختص من خلقه من أحب فهداهم إلى الإيمان، ثم اختص من سائر المؤمنين من أحب فتفضل عليهم فعلمهم الكتاب والحكمة وفقههم في الدين وعلمهم التأويل وفضلهم على سائر المؤمنين، وذلك في كل زمان وأوان. رفعهم بالعلم وزينهم بالحلم، بهم يعرف الحلال من الحرام والحق من الباطل والضار من النافع، والضار من النافع والحسن من القبيح، فضلهم عظيم وخطرهم جزيل، ورثة الأنبياء وقرة عين الأولياء، الحيتان في البحار لهم تستغفر، والملائكة بأجنحتها لهم تخضع، والعلماء في القيامة بعد الأنبياء تشفع، مجالسهم تفيد الحكمة، وبأعمالهم ينزجر أهل الغفلة، هم أفضل من العباد وأعلى درجة من الزهاد، حياتهم غنيمة وموتهم مصيبة، يذكرون الغافل ويعلمون الجاهل، إلى أن قال: جميع الخلق إلى علمهم محتاج. والصحيح على من خالف بقولهم محجاج، الطاعة لهم من جميع الخلق واجبة، والمعصية لهم محرمة، من أطاعهم رشد ومن عصاهم عند. ما ورد على إمام المسلمين من أمر اشتبه عليه حتى وقف فيه فبقول العلماء يعمل وعن رأيهم يصدر، وما ورد عن أمراء المسلمين من حكم لا علم لهم به فبقولهم يعملون وعن رأيهم يصدرون، وما أشكل على قضاة المسلمين من حكم فبقول العلماء يحكمون وعليه يعولون، فهم سراج العباد ومنار البلاد وقوام الأمة وينابيع الحكمة، هم غيظ الشيطان، بهم تحيا قلوب أهل الحق وتموت قلوب أهل الزيغ، مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماء، يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، إذا انطمست النجوم تحيروا، وإذا أسفر عنها الظلام أبصروا. انتهى كلامه، إلى أن قال بعد ذلك بصفحات: فالعلماء في كل حال لهم فضل عظيم، وفي خروجهم لطلب العلم، في خروجهم لطلب العلم، وفي مجالستهم فيه فضل، وفي مذاكرة بعضهم لبعض لهم فيه فضل، وفي من تعلموا منه العلم لهم فيه فضل، وفي من علموه العلم لهم فيه فضل، فقد جمع الله للعلماء الخير من جهات كثيرة، نفعنا الله وإياهم بالعلم. وهنا أيضاً نقل مهم أيضاً في صفات العلماء، تأملوا هذا جيداً. يقول العلامة الشاطبي رحمه الله في الموافقات: للعالم المتحقق بالعلم أمارات، للعالم المتحقق بالعلم أمارات وعلامات، وهي ثلاث: أحدها العمل بما علم حتى يكون قوله مطابقاً لفعله، فإن كان مخالفاً له فليس بأهل لأن يؤخذ عنه ولا أن يقتدى به في علم. إذن من صفاته وخصائصه العمل بالعلم. الثانية أن يكون ممن رباه الشيوخ، أن يكون ممن رباه الشيوخ في ذلك العلم، خرج من محاجر العلماء ومن مجالس العلماء، تربى على أيديهم، أخذ عنهم، تعلم الأدب والعلم منهم. أن يكون ممن رباه، تأمل قوله رباه، ليس فقط علمه، علمه تعليم المربي، أن يكون ممن رباه الشيوخ في ذلك العلم لأخذه عنهم وملازمته لهم، فهو الجدير بأن يتصف بما اتصفوا به من ذلك، أي أن يكون من أهل العلم. وهكذا كان شأن السلف الصالح، كان شأن ماذا؟ السلف الصالح، ليس فقط ماذا؟ يقرؤون في الكتب فقط، ولا يأخذون من الصحف، ولا يأتي أحدهم زائراً عابراً فيقول شيخنا فلان شيخنا علان، وهو إنما جاء للزيارة والسلام، ويرغب في الكلمات ولا يرغب في العلم، ويجد أن العلم ثقيلاً، وهو كذلك هو ثقيل، ولكنه يسير لمن يسره الله له. ثم قال لما قال وكان هكذا كان شأن السلف الصالح، قال فأول ذلك ملازمة الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وأخذهم بأقواله وأفعاله، أليس كذلك؟ حتى إن أحدهم لو غاب فلم يحضر مجلسه، كما كان عمر بن الخطاب مع صاحبه في الرعي يسأل صاحبه ماذا قال رسول الله، ماذا سمعت رسول الله يقول، فيحمل عنه، فيحمل ماذا عنه، واعتمادهم على ما يرد منه كائنا ما كان، ما يقولون آحاد متواتر ظني قطعي فلسفة كلامية ساقطة لا وزن لها في ميزان العلم الصحيح، واعتمادهم على ما يرد منه كائنا ما كان وعلى أي وجه صدر، فهم فهموا مغزى ما أراد به أولا عليه الصلاة والسلام، حتى علموا وتيقنوا أنه الحق الذي لا يعارض، والحكمة التي لا ينكسر قانونها، ولا يحوم النقص حول حما كمالها. وإنما ذلك، كيف وقفوا على كل هذا؟ وإنما ذلك بكثرة الملازمة، بكثرة ماذا؟ الملازمة وشدة المثابرة، مع المزاملة ماذا؟ مثابرة لتحصيل ماذا؟ العلم. ثم قال وتأمل قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صلح الحديبية، حيث قال يا رسول الله ألسنا على حق وهم على باطل، ذكر القصة كاملة والحوار الذي جرى بعدما سمع عمر من رسول الله عليه الصلاة والسلام الجواب، ذهب إلى أبي بكر أيضا، وجرى معه بينه وبين الصديق حوار كذلك، ثم رجع إلى الحق هذا وسلم به رضي الله عنه. قال الشاطبي معلقا فهذا من فوائد الملازمة والانقياد للعلماء والصبر عليهم في مواطن الإشكال. اتهم فهمك، اتهم رأيك، حتى لاح البرهان للعيان، إلى أن قال وصار مثل ذلك أصلاً، هذا الذي ذكره الملازمة والأخذ والتربي على أيدي الشيوخ، وهذا الأمر الذي ذكر من الصبر عليهم في مواطن الإشكال حتى لاح البرهان للعيان، صار أصلاً. هو أليس هذا أصل؟ هو أصل، صار أصلاً لمن بعدهم، أي لمن جاء بعد الصحابة، فالتزم التابعون في الصحابة سيرتهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، فعل التابعون مع الصحابة كما فعل الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام، حتى فقهوا ونالوا ذروة الكمال في العلوم الشرعية. وحسبك من صحة هذه القاعدة، مما يدل على صحة هذه القاعدة وهذا الأصل، وحسبك من صحة هذه القاعدة أنك لا تجد عالماً اشتهر في الناس الأخذ عنه إلا وله قدوة، واشتهر في قرنه بمثل ذلك، أي لازم وأخذ وتلقى. وقلما وجدت فرقة زائغة ولا أحد مخالف للسنة إلا وهو مفارق لهذا الوصف. عرفت هذا القيد وهذا الأصل؟ لن تجد شاذاً ويأتيك بالأحاديث الشاذة والأقوال الشاذة الفاذة هذه، ولا أهل بدعة وضلالة إلا يفارقون أهل الحق في هذا الأصل، وإن تحملوا علماً فيتحملون عمن كان على نفس طريقتهم أو على الطريقة نفسها والضلال نفسه. ثالث العلامات قال: والثالثة الاقتداء بمن أخذ عنه والتأدب بأدبه. الاقتداء بمن أخذ عنه والتأدب بأدبه، كما علمت من اقتداء الصحابة بالنبي عليه الصلاة والسلام واقتداء التابعين بالصحابة، وهكذا في كل قرن. أما جعل الإمام أحمد إمام أهل السنة وصار قدوة؟ وهكذا أئمة الإسلام، رحم الله الميت وحفظ الحي. قال: فلما ترك هذا الوصف، لما ترك هذا إيش الوصف، رفعت البدع رؤوسها، رفعت البدع وإيش رؤوسها، لأن ترك الاقتداء دليل على أمر حدث عند التارك. ما هو هذا الأمر الذي حدث؟ قال: أصله اتباع الهوى، يريد أن يتبع الهوى وأشرب قلبه بالهوى، كيف يستطيع يفارق أهل الحق ولا يقتدي بأئمة الصدق؟ لأنه تشرب بالهوى، فبعد ذلك ماذا؟ يظهر ما عنده من خبث. انتهى كلامه رحمه الله. عرفتم؟ لذلك هل يصح أن يوصف أي أحد بأنه عالم؟ لك أن تتأمل الصفات التي ذكرها الإمام الآجري، وهذه الصفات الكلية والأوصاف العامة التي ذكرها الشاطبي. ليس كذلك، لذا لا يمكن أن يوصف أحد بالعلم وأنه من العلماء وإن كان يتعاطاه. ليس كل أحد يصف أحداً بالعلم. قال العلامة الشاطبي رحمه الله في الاعتصام وهو يتكلم عن علامات أهل البدع، قال: ولهم علامات في الجملة وعلامات في التفصيل. ثم ذكر العلامة الثالثة من العلامات في الجملة، قال: اتباع الهوى. من علاماتهم في الجملة اتباع الهوى، وذكر الأدلة على ذلك. ثم قال: قد مر أن أصل حدوث الفرق إنما هو الجهل بمواقع السنة، وهو الذي نبه عليه الحديث بقوله: اتخذ الناس رؤوسا جهالا انصرفوا عن الحق إلى أهل الباطل. تركوا أهل الحق فذهبوا إلى أهل الباطل. قال: فكل واحد عالم بنفسه، يعني أدرى بنفسه، عالم يريد أدرى بنفسه، هل بلغ في العلم مبلغ المفتين أم لا؟ اجلس بنفسك وتابع، اترك الإنترنت، أنت أدرى ما تعرفه من العلم. وعالم أيضا تدري بنفسك، عالم إذا رجع النظر فيما سئل عنه، لو رجع وراجع، هل هو قائل بعلم واضح من غير إشكال أم بغير علم، أم هو على شك فيه؟ أنت أدرى بنفسك، بل الإنسان على نفسه بصيرة. قال: والعالم إذا لم يشهد له العلماء فهو، يعني بأنه عالم، والعالم إذا لم يشهد له العلماء فهو في الحكم باق على الأصل من عدم العلم حتى يشهد فيه غيره ويعلم هو من نفسه ما شهد له به. حتى لو قيل لك أو قال لك عالم أنك عالم، أنت أدرى بنفسك هل أنت كذلك أم لا، عرفت؟ إذن ليس كل واحد، صرف هذه الألقاب صارت الآن تباع وتشتراها وتبذل، يظن كل أحد كتب في الإنترنت صار أهلاً للعلم وأن يصدر الناس عنه، وكثير منهم مفتونين فتانين، جهلاء دخلاء على العلم وعلى أهله، قطاع الطرق حقيقة. نعم، إذن هذه بارك الله فيكم هي صفات وأخلاق علماء السنة والهدى والحق. المنافحون عنها بعلم وعدل ليس المتحذلقين المرضى الذين يتقلدون مناصب العلماء في الفتيا والعلم، وليسوا منهم في شيء. الحديث الذي أشار إليه الشاطبي رحمه الله، حديث عبد الله بن عمرو الذي ذكرت آنفاً: إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يقول العلامة القرطبي في المفهم: هذا نص في أن رفع العلم لا يكون بمحوه من الصدور، بل بموت العلماء وبقاء الجهال الذين يتعاطون مناصب العلماء في الفتيا والتعليم، يفتون بالجهل ويعلمون فينتشر الجهل ويظهر. نعوذ بالله من الهوى، نعوذ بالله من الهوى وأهله وعلماء السوء. علمهم من كان يوصف أنه عالم لكنه عالم سوء، هذا علمهم يكون حجة عليهم. وقد أطال الإمام الآجري في بيان أوصافهم وأخلاقهم في كتابه أخلاق العلماء، الوجه الذي يليه وهو الرابع. قوله رحمه الله: ثم صار هذا أغرب الأشياء، فصار العلم والفقه هو البدع والضلالات. لا شك أن صاحب السنة المحضة والعلم النقي الصافي غريب بين هؤلاء الجهلاء الدخلاء. وقد تقدم فيما مضى من دروس سابقة أن نقلت كلاماً نفيساً للإمام ابن القيم في وصف الغرباء وأوصافهم، وكلامه كافٍ وشافٍ في شرح هذه الجملة من كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. لكن أزيد أيضاً على ما قال هناك من كتابه مدارج السالكين في كلامه المشار إليه، أزيد كلاماً له من زاد المعاد، وهو يتكلم عن الفوائد والأحكام المستنبطة من غزوة ثقيف بني ثقيف. قال: ومنها أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوماً واحداً، فإنها من شعائر الكفر والشرك، وهي أعظم المنكرات، فلا يجوز الإقرار عليها مع القدرة البتة. إلى أن قال: وهكذا حكم المشاهد التي بنيت على القبور التي اتخذت أوثاناً وطواغيت تعبد من دون الله، والأحجار التي تقصد للتعظيم والتبرك والنذر والتقبيل، لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالتها. إن كانت الولاية ولاية إسلامية يجب الأمر يرجع فيه إلى ولي الأمر بارك الله فيك. قال: ولم يكن أحد من أرباب هذه الطواغيت يعتقد أنها تخلق وترزق وتميت وتحيي، وإنما كانوا يفعلون عندها وبها ما يفعله إخوانهم من المشركين اليوم عند طواغيتهم، فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم وسلكوا سبيلهم حذو القذة بالقذة، وأخذوا مأخذهم شبراً بشبر وذراعاً بذراع، وغلب الشرك على أكثر النفوس لظهور الجهل وخفاء العلم، فصار المعروف منكراً والمنكر معروفاً، والسنة بدعة والبدعة سنة، ونشأ في ذلك الصغير وهرم عليها الكبير، وطمست الأعلام واشتدت غربة الإسلام، وقل العلماء وغلب السفهاء، وتفاقم الأمر واشتد البأس، وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ولكن لا تزال طائفة من العصابة المحمدية بالحق قائمين، ولأهل الشرك والبدع مجاهدين، إلى أن يرث الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها، وهو خير الوارثين. انتهى كلامه رحمه الله. قوله: فصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، هذا بيان وإشارة منه أيضا إلى انقلاب الموازين، صحيح، وتغير هذه الموازين والأفكار بل وانحرافها، والسبب غلبة الجهل والهوى، غلبة الجهل أو الهوى أو هما معا، مع وجود من تشبه بأهل العلم من الدخلاء وليس منهم. لهذا قال الإمام الشعبي كما في مصنف ابن أبي شيبة: لا تقوم الساعة حتى يصير العلم جهلا والجهل علما. انقلاب هذه الموازين دليل على اشتداد الغربة وتحكمها، غربة المستمسك بالحق الداعي إليه، الذين يحاربهم أهل الضلالة والغواية ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا ما نادى ما هم عليه من الجهل والمخالفة للحق انقضوا عليه فمقتوه وخالفوه وطالبوا العيوب فيه وأخذوا عليه يكيلون الكذب والكذبات والفجور في الخصومة، ويجلبون عليه بخيل كبيرهم ورجله كذباً وزوراً. فلا غربة على أمثال هؤلاء ولا وحشة عليهم. والإمام ابن الآجري رحمه الله أيضاً له كلام نفيس حول هؤلاء في كتابه الغرباء أيضاً. الوجه الخامس قوله: وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. لتعلم بارك الله فيك أن من الأصول التي يقوم عليها دعاة الباطل جميعا منذ أن ذر قرن البدع حتى يومنا هذا يسلكون هذا المسلك، يلبسون الحق بالباطل. لماذا يسلكون هذا المسلك؟ ليشككوك ويشبهوا عليك وينفذوا أو ينفذوا من خلال هذا التلبيس إلى تقرير وتأصيل باطلهم الذي عليه وانحرافهم عن السنة. لهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في الفتاوى الكبرى: لا ينفق الباطل في الوجود إلا بثوب من الحق، كما أن أهل الكتاب لبسوا الحق بالباطل، فبسبب الحق اليسير الذي معهم يضلون خلقاً كثيراً. عنده شيء من الحق، كلامه حق، فنأخذ الحق ونترك الباطل، هكذا يبلع الطعم. قال: فبسبب الحق اليسير الذي معهم يضلون خلقاً كثيراً عن الحق الذي يجب الإيمان به، ويدعونه إلى الباطل الكثير الذي هم عليه. وكثيراً ما يعارضهم من أهل الإسلام، يأتي بعض المتحذلقة يريد أن يجادلهم ويرد باطلهم، وكثيراً ما يعارضهم من أهل الإسلام من لا يحسن التمييز بين الحق والباطل، ولا يقيم الحجة التي تدحض باطلهم، ولا يبين حجة الله التي أقامها برسله، فيحصل بذلك فتنة، لأنه أقحم نفسه فيما لا يحسن. لا تدخل أنفك في كل شيء، لا تصير ملقوف، لا تكن طفيلي، تدخل أنفك في كل شأن، أصمت، فمن صمت نجا، والزم غرز العلماء، تكن من شاء الله بعيداً عن مثل هذه المزالق. ولهذا بارك الله فيكم، يجب أن تعلم الحق لتنصره، تعلم الحق على أصول أهله لتنصره. يقول الإمام سهل ابن عبد الله: التستري بالضم، بضم التاء الأولى وإسكان السين وفتح الثانية، هكذا، ما هو التستري؟ التستري، هكذا ضبطه أهل العلم، السمعاني في الأنساب وابن حجر في التبصير وغيرهم. يقول الإمام سهل: ما أحدث أحد في العلم شيئاً إلا سئل عنه يوم القيامة، فإن وافق السنة سلم، وإلا فهناك العطب. أورده الإمام ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وابن قدامة في تحريم النظر في كتب أهل الكلام. فهذا تجد بعض الناس يتكلم ويلبس على الناس وينقل أقوالاً لبعض أهل السنة يلبس بها، فيحسن الظن السامع، ثم يدخل ماذا؟ بدعته على ذلك أو في ذلك. جاء وقت الأذان. نعم، يقول شيخ الإسلام رحمه الله في النبوات، وهو يتكلم عن أصول الدين، أنه قد بيّنها القرآن الكريم أحسن بيان، مستدلاً بأدلة كثيرة، من ذلك قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هُدًى للناس وبيِّناتٍ من الهُدى والفُرقان. قال: فأنزله هادِيًا للناس وبيِّناتٍ من الهُدى والفُرقان، فهو يهدي الناس إلى صراطٍ مستقيم، يهديهم إلى صراط العزيز الحميد الذي له ما في السماوات وما في الأرض بما فيه من الخبر والأمر، وهو بينات ودلالات وبراهين من الهدى من الأدلة الهادية المبينة للحق، ومن الفرقان المفرق بين الحق والباطل، والخير والشر، والصدق والكذب، والمأمور والمحظور، والحلال والحرام، وذلك أن الدليل لا يتم إلا بالجواب عن المعارض، فالأدلة تشتبه كثيراً بما يعارضها، فلا بد من الفرق بين الدليل الدال على الحق وبين ما عارضه، ليتبين أن الذي عارضه باطل، إلى أن قال: فالفرقان يحصل به التمييز بين المشتبهات، ومن لم يحصل له الفرقان كان في اشتباه وحيرة. والهدى التام لا يكون إلا مع الفرقان، فلهذا قال أولاً: هدى للناس. التام لا يكون إلا مع الفرقان، فلهذا قال أولاً: هدى للناس، ثم قال: وبينات من الهدى والفرقان. فالبينات الأدلة على ما تقدم من الهدى، وهي بينات من الهدى الذي هو دليل على أن الأول هدى، ومن الفرقان الذي يفرق بين البينات والشبهات والحجج الصحيحة والفاسدة، إلى أن قال رحمه الله: والمقصود هنا الكلام على النبوة، فإن المتكلمين المبتدعين تكلموا في النبوات بكلام كثير لبسوا فيه الحق بالباطل، كما فعلوا مثل ذلك في غير النبوات كالإلهيات والمعاد، وعند التحقيق لم يعرفوا النبوة ولم يثبتوا ما يدل عليها، فليس عندهم لا هدى ولا بينات، انتهى كلامه رحمه الله. لذا بارك الله فيكم، يجب أن تحذر كل الحذر من الجلوس أو الاستماع أو الأخذ عمن يلبس الحق بالباطل، وأن تحذر هذا المسلك، وأن تفر منه فرارك من الأسد، فمسالكهم كثيرة وشعابهم أكثر. وقد حذر شيخ الإسلام من مسالك هؤلاء فقال في رده على البكري: وليحذر العبد مسالك أهل الظلم والجهل الذين يرون أنهم يسلكون مسالك العلماء، تسمع من أحدهم جعجعةً ولا ترى طحناً، فترى أحدهم أنه في أعلى درجات العلم، وإنما هو يعلم ظاهراً من الحياة الدنيا، ولم يحم حول العلم الموروث عن سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. وقد تعدى على الأعراض والأموال بكثرة القيل والقال، فأحدهم ظالم جاهل لم يسلك في كلامه مسلك أصاغر العلماء، بل يتكلم بما هو من جنس كلام العامة الضلال والقصاص الجهال، ليس في كلام أحدهم تحرير للصواب، تصوير للصواب، ولا تحرير للجواب كأهل العلم أولي الألباب، ولا عنده خوض العلماء أهل الاستدلال والاجتهاد، ولا يحسن التقليد الذي يعرفه متوسطة الفقهاء لعدم معرفته بأقوال الأئمة ومآخذهم. والكلام في الأحكام الشرعية لا يقبل من الباطل، والتدليس ما ينفق على أهل الضلال والبدع الذين لم يأخذوا علومهم من أنوار النبوة، وإنما يتكلمون في دين الإسلام بحسب آرائهم وأهوائهم، فيتكلمون بالكذب وبالتحريف، فيتكلمون بالكذب والتحريف فيدخلون في دين الإسلام ما ليس منه، وإن كانوا لضلالهم يظنون أنه منه، وهيهات هيهات، فإن دين الله محفوظ بحفظ الله له. انتهى كلامه رحمه الله. الوجه الذي يليه وهو الوجه ماذا؟ السادس، قوله: وصار العلم الذي فرضه الله على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. هذا تأكيد منه رحمه الله في هذه الجملة على ما تقدم من انقلاب الموازين واختلالها، فصار الحق باطلاً والباطل حقاً، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وليعلم أن بأن هذا الانقلاب والاختلال ليس مقصوراً على انتشار الجهل والباطل وغلبة الجهل وعلماء السوء كما مر، وإنما يصحب ذلك تكالبهم جميعاً، يعني أهل الشهوات وأهل الشبهات كلهم كما قلت ابتداءً عن قوس واحدة، يرمون أهل العلم والسنة المحضة ويقعون فيهم ويطعنون عليهم. وهذا الطعن له مسالك عدة، فمن صوره الكذب عليهم، ومن صوره استعداء السلطان عليهم، ومن صوره الوشاية بهم، ومن أشدها الطعن في أديانهم والنيل منهم ومن صدقهم ونحو ذلك من أوجه الوقيعة والقدح والطعن في أهل العلم. قال العلامة الشاطبي رحمه الله في الاعتصام وهو يبين مسالك أهل البدع، قال: وربما قدحوا في الرواة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم ومن اتفق الأئمة من المحدثين على عدالتهم وإمامتهم. لماذا يطعنون هؤلاء مع أن هذا معتزلي وهذا جهمي وهذا كذا وهذا مختلفة، لكنه يجمعهم الهوى والضلالة؟ كل ذلك ليردوا به على من خالفهم في المذهب، يعني لينصروا مذهبهم الباطل. وربما ردوا فتاويهم وقبحوها في أسماع العامة. لماذا؟ قال: لينفروا الأمة عن اتباع السنة وأهلها. هذا الذي يريدون، أن ينفروك عن السنة وعن اتباع السنة وعن اتباع ماذا؟ أهلها وعلمائها بصدق. ومما قال أيضاً مبيناً شيئاً من طعونات أهل الأهواء هؤلاء قديماً وتقبيحهم لكلام العلماء، قال: وعن عمرو بن عبيد رأس من رؤوس المعتزلة وأئمة الضلال أنه قال: لو شهد عندي علي وعثمان وطلحة والزبير على شراك نعل ما أجزت شهادتهم. شوف الخبيث، قبح الله عمراً ومن يقول بمقالته. قال: وعن معاذ بن معاذ قال: قلت لعمر بن عبيد: كيف حدث الحسن عن عثمان أنه ورث امرأة عبد الرحمن بعد انقضاء عدتها؟ فقال: إن فعل عثمان لم يكن سنة. قيل له: كيف حدث الحسن عن سمرة في السكتتين، يعني في الصلاة؟ قال: ما تصنع بسمرة، قبح الله سمرة. يقول الشاطبي: بل قبح الله عمرو بن عبيد. وسئل يوما عن شيء فأجاب فيه، قال الراوي: قلت ليس هكذا يقول أصحابنا. قال: ومن أصحابك لا أب لك؟ قال: قلت أيوب ويونس وابن عون والتيمي. قال: أولئك أنجاس أرجاس، أموات غير أحياء. قال الشاطبي: فهكذا أهل الضلال يسبون السلف الصالح لعل بضاعتهم تنفق، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. وأصل هذا الفساد من قبل الخوارج، فهم أول من لعن السلف الصالح وتكفير الصحابة رضي الله عنهم عن الصحابة. ومثل هذا كله يورث العداوة والبغضاء، انتهى كلامه رحمه الله. هكذا يفعلون إلى يومنا هذا. وقال مرة، أعني الشاطبي وهو يذكر من مقالاتهم القبيحة، قال: تكلم واصل بن عطاء يوما، واصل بن عطاء أيضا من رؤوس المعتزلة، فقال عمرو بن عبيد: ألا تسمعون؟ يعني انظروا، هذا هو العلم، هذا هو العلم، لأن البعرة تدل على البعير. قال: هذا هو العلم، ما كلام الحسن وابن سيرين، يعني حلق الأئمة الحسن البصري وابن سيرين، عندما تسمعون إلا خرقة حيض ملقاة. علماء إيش؟ الحيض والنفاس يعني. وروي أن زعيما من زعماء أهل البدعة كان يريد تفضيل الكلام، علم الكلام على الفقه، فكان يقول: إن علم الشافعي وأبي حنيفة جملته لا يخرج من سراويل امرأة، يعني يتكلمون في الحيض والنفاس كلام أهل العلم. قال رحمه الله، أعني الشاطبي: هذا كلام هؤلاء الزائغين، قاتلهم الله. نقول اللهم آمين. ولكل من سلك مسلكهم ولم يتب قاتله الله وقبحه، لكل قوم وارث. فكذلك يفعل وراث هذه البدعة في هذه الأزمان المتأخرة مع علماء الحق والصدق، علماء السنة المحضة. فمرة لا يفقهون الواقع، مرة علماء الحيض والنفاس، ومرة ملبس عليهم، ومرة لا يفتون إلا بما يريد السلطان أو ولي الأمر، أو مرة مقلدة، أو مرة ويقولون: لا يجوز لك أن تسأل غير علماء أهل بلدك. ومن سأل علماء السنة المحضة قالوا: اتهموا السائل بالجهوية، بالجهوية. فإن كان السائل من جهة الغرب لنا قالوا: أنت تسأل أهل المشرق، وإن كان من شرقنا قالوا: أنت تسأل أهل المغرب، وإن كانوا من شمالنا قالوا: أنت تسأل أهل إيش؟ الجنوب. وهكذا في الاتجاهات الأربع صور تتجدد في الوقيعة والطعن والقبح، لتعلم أن هذا هو مسلك أهل الأهواء والبدع، نعوذ بالله. صور تتجدد ويصحبها ألسنة حداد، وسقوط أخلاقي قل نظيره، وجرأة ووقاحة، نعوذ بالله منهم ومن شرهم. نسأل الله تعالى أن يقطع دابرهم، فهم مخالفون للحق المبين وسلوك الصراط القويم، مارقون عن السنة إن كانوا يدعونها. ثم تأمل كيف أن الإمام رحمه الله أتى بالكلام عن هذا الأصل، وهو طاعة أو بيان منزلة العلم والعلماء وتحريم الوقيعة فيهم، نعم، بعد الأصل السابق المتعلق بالسمع والطاعة لولي الأمر المسلم في غير معصية. كيف هذا التلازم والترابط بين الأصلين؟ لتعلم أن من أصول أهل البدع المخالفة في ذلكم الأصل كما تقدم بيانه، ومن أصولهم النيل من علماء الحق والصدق، فكذلك يفعلون إلى الآن، يقطعون الحبل الذي بينك وبين الله، وهم العلماء إلا بحبل من الله وحبل من الناس، فيقطعون الحبل الذي بينك وبين الله وهم العلماء، ويقطعون الحبل الذي بينك وبين الناس وهم الولاة، لتسقط في أحضان البدعة والضلالة والغواية، نعوذ بالله من هؤلاء. يقول الإمام الثقة عبادة بن نسي الكندي كما في تاريخ دمشق وتهذيب الكمال: أول النفاق الطعن على الأئمة، نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من ذلك. يقول الإمام عبد الله بن المبارك، وبقوله أختم، كما في سير أعلام النبلاء: حق على العاقل ألا يستخف بثلاثة، حق على العاقل ألا يستخف بثلاثة: العلماء والسلاطين والإخوان، يعني الإخوة، فإن من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالسلطان ذهبت دنياه، ومن استخف بالإخوان ذهبت مروءته، نعوذ بالله من أهل الغواية. نقف عند هذا وبه نختم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.